تحية من علمي علمك حوالي 40 دقيقة مع إذاعة لبنان الحر بنوع من نشرة علمية. بنبدأ بعناوينها.
الحرارة والصحة العقلية تحذير ونصائح.
شو سر الضوء بشع من العقل وقت التفكير؟
تلسكوب بيكتشف أول مرة كوكب خارج المجموعة الشمسية.
شو تأثير تشات جي بي تي على الدماغ؟
مايند دايت نظام غذائي بيحمي من الألزهايمر.
قارة إفريقيا بلشت تنقسم لشطرين.
أول صور للقطب الجنوبي للشمس.
والذكاء الاصطناعي تحليل لفجوات بالعالم. علمي علمك
على لبنان الحر.
منجدد تحيتنا فادي ناكوزي ورانيا غصيبي لكل اللي عم بيسمعنا، وتحية كمان لزميلنا الجديد مارون بشعريني على الإخراج.
تحية لإلك رانيا، إلا زمان ما التقينا بنشرة نحكي فيها شوية أخبار علمية، وبنرجع منقول دايما نحن أكيد عم نستضيف يعني كل ضيوفنا عم بيكونوا من الأشخاص المتميزين بكل الاختصاصات اللي عم نتناولها. وأكيد حلو من وقت لوقت يكون عنا هالفاريتي مثل ما بيقولوا
100%
من الأخبار العلمية. الأخبار
اليوم جايبين هيك مجموعة من الأخبار العلمية بتهم كل الأذواق العلمية إذا بدنا.
أكيد منوعة شوي.
تفضل يا فادي.
نحن رح نكون بموضوع أول وهو الحرارة والصحة العقلية، تحذير ونصائح. الحرارة والصحة العقلية يعني عم نحكي عن حرارة الجسم. حذروا الخبراء من أن ارتفاع درجات الحرارة ممكن يأثر على القدرات الإدراكية وبفائق مشاكل الصحة العقلية. وقال أحد الدكاترة لشبكة فوكس نيوز أنه الدماغ يمكن أنه يتأثر بشدة بالحرارة، وأضاف أنه الحرارة الشديدة يمكن أنه تسبب تغيرات بالصحة النفسية مثل القلق، إلى جانب ضعف الذاكرة والانتباه وسرعة ردة الفعل. وحذر كمان من أنه هالشي ممكن يأثر على التفاعلات اليومية، وقال ربما تكون أبطأ من إكمال مهامك أو تذكر ما قالوا لك من شوي، يعني بهالطريقة هيدي من شوي حتى ما بتتذكرها. وممكن تكون كمان هيدي علامات مبكرة على أنه الحرارة تأثر على دماغك وقدراتك العقلية. وحذر من أنه أعراض مثل الارتباك الشديد ممكن كمان تبين إلى بداية ضربة شمس اللي بتتطلب دخول المستشفى. وأشارت طبيبة، وهي طبيبة بعلم النفس بجامعة نيويورك، لأنه عند ارتفاع درجة حرارة الجسم بيواجه صعوبة جسم، عم نحكي بيواجه صعوبة تنظيم توازنه الداخلي، وبيؤدي إلى اضطرابات النوم والإرهاق وضعف التركيز، بالإضافة لضعف الوظائف الإدراكية وبطء ردود الفعل وصعوبة باتخاذ القرارات، إضافة إلى أنه الحرارة ممكن تزيد أيضا من الالتهاب بالدماغ، وهالشي بيؤدي لتلف الخلية العصبية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة، السكتة الدماغية.
نعم.
وكمان يمكن أنه الحرارة أيضا خلي الدماغ أكثر عرضة للسموم ومسببات الأمراض. كمان بترتبط درجة الحرارة مرتفعة باضطرابات المزاج والسلوك العنيف، خصوصا خلال موجات الحر الطويلة. وهلأ نحن عايشينها يعني
خصوصاً يعني بوقته.
وخبراء كمان بيذكروا ببعض الأعراض النفسية كمان الرئيسية اللي ممكن كمان تتفاقم بالطقس الحار، مثل القلق أو تقلبات المزاج وصعوبة التركيز والعدوانية، وتفاقم الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والارتباك والهزيان، خصوصا أثناء ضربة الشمس. هي قديش لازم يكون عندنا وعي بموضوع ضربة الشمس. ولفتوا إلى أنه الأشخاص اللي بيعانوا من حالات نفسية مثل اضطرابات المزاج والانفصام والقلق وحتى الخرف، وبيكونوا أكثر عرضة للخطر بالطقس الحار. وأشارت إلى أنه بعض الأدوية النفسية ممكن تصعب على الجسم تنظيم درجة حرارته أو الحفاظ على رطوبته، بينما كمان ممكن تفائم الحرارة أعراض مثل الهياج أو جنون العظمة، إضافة يعني إلى أنه ممكن يلاحظوا بعض الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف إدراكي علامات ارتفاع درجة الحرارة. هلأ تنكون كمان عم نختم، خلينا نقول نعطي ملخص بهذا الموضوع. في حال تعرضنا لموضوع من هالموضوع هيدا اللي نحن فيه، نحن عايشين بفترة بهالزمن، هيدا زمن ارتفاع ارتفاع بالحرارة. صح. وما كان يعني بأوروبا نحن هلأ عم بتسجل الحرارة من 35
ومحلات 40
و46. أوروبا اللي هي عادة معروفة بحرارتها الباردة كتير بالشتاء والمعتدلة بالصيف، لكن نحن فإذا ما عاد حدا يسأل عن موضوع الحرارة، بدنا نتوقع الحرارة يعني مفروض خاصة أنه نكون بمناطق مظللة، يعني ما
نتعرض للشمس
دغري مباشرة لأشعة الشمس. كمان بدنا نستخدم المراوح أو مكيفات الهواء، أو إذا كل فترة كل ساعتين دوش، إذا نحن بالبيت هيك دوش مي بردي ينزل علينا، كتير مفيدين للجسم. الجسم ما بيتحمل، بده وقت ليبلش يتعود على هيك حرارة مرتفعة. كنا حكينا إذا بتتذكري بسابق عن رانيا أنه آخرت الدنيا عم بتروح لمكان آخر. هلأ إذا منقول هلأ ما فينا، بس الإنسان الناس اللي بدها تيجي من بعدنا وبعدنا وبعدنا رح تتأقلم مع هالواقع اللي بده يستجد على كوكب الأرض.
نعم.
بقى عشان هيك بس
لازم
هلأ
نحمي حالنا.
هلأ نحنا بعد ما عنا يمكن قادرين نتحمل درجات حرارة مستمرة وعالية بهالشكل. بس هون تمرق لي شغلة قبل ما نختم هذا الموضوع، حتى اللي بترتفع درجة حرارة جسمه، يمكن هو هذا الارتيكل عن هالشي. نعم. هيدا ممنوع ترتفع حرارة الجسم، على طول بدنا نضلنا نسقط حرارة الجسم، خاصة الأمات اليوم أولادهم عم بيكونوا على البحر، يمكن ضربة شمس، يمكن صفقة هواء، أوقات يمكن فيروس يفوت على جسمهم يطلع لهم الحرارة، مش بالضرورة يكون في شيء
لعدم الإهمال بهذا الموضوع.
إيه بس مش بالضرورة يكون في شيء رانيا. نعم. أنت بتعرفي الفيروس بيجي وبيروح، بس وقت بتطلع الحرارة مجبورة تسقطيها، مجبورة مش ضروري ياخد أنتيبيوتيك، بس على الأقل يسقط حرارته.
علمك مع فادي ناكوزي ورانيا غصيبي.
هالمرة منروح على خبر تاني فادي، هو ضوء بشع على ما يبدو من عقلنا أو من دماغنا وقت التفكير. هالدراسة بتأكد،
لاحظي كاريكاتوريا بحطوها هيدي، وقت اللي بفكر الإنسان بيعطوه شعة الضوء،
وطلع معهم حق لأنه انبعاث الفوتون الحيوية بتتغير طبيعتها أثناء أداء العمليات المعرفية المختلفة بقلب العقل. والضوء معروفة أنه هو عنصر أساسي لاستمرارية الأنظمة البيئية، وبعض الكائنات الحية مثل الدود والأسماك بتشع لوحدها، يعني أكثر منا صار عم بينبش عليها بالإنترنت أو غيره. المهم أنه بفسر العلماء الظاهرة بالفوتون الحيوي، الفوتونات الحيوية، وهي مثل جسيمات ضوئية تنبعث نتيجة عمليات كيميائية حيوية مرتبطة بتوليد الطاقة بالخلية. يعني لما يكون في نوع من تفكير، يعني ارتباط بين هالخلية، كأنه هيك بتشع الضوء لما منفكر. هيدا الشيء بيدل على أمور لازم أكتر وأكتر تنبحث، بما أنه أكيد الدماغ الإنسان
أكيد
هو بعده في كتير قصص ما بيعرفوها، بس
حتى مش مستهلك كله
100%. إن شاء الله ما نستهلكه كله، إذا هيك عاملين
هلا بلشنا نرجع لورا لأنه عم نتكل على الاي اي أو الدماغ أو الذكاء الاصطناعي
100%. مهم أنه هل الفوتون الجسيمات الضوئية بأثناء التفكير هي عم بتخلي العلماء يبحثوا أكتر وأكتر ناتجة عن شو، وشو دورها بداخل العقل الإنسان. وأكيد في أخصائيين بالفيزياء الحيوية بجامعة بأمريكا بألاباما تحديدا بيقولوا أنه بعد في كتير من أوجه الغموض يلي لازم ننبش عليها، إنما السؤال الجوهري هو هل تمثل هالجسيمات المضيئة آلية نشطة لتغيير النشاط العقلي، أم أنه دورها هو فقط لتعزيز آليات التفكير التقليدية؟ للبحث صلة على أكيد.
علمي علمك
على لبنان الحر. تلسكوب بيكتشف أول مرة كوكب خارج المجموعة الشمسية. قديش نحن نحكي ومنحكي، وخاصة ببرنامجنا إذا بتتذكري رانيا، وقتها كنا نتناول كتير موضوع الفضاء والمجرات، وخاصة مجموعتنا الشمسية. هلأ اليوم عم نكتشف بالأحرى كوكب خارج المجموعة الشمسية ما كان معروف من قبل. قالوا باحثين أنه صور مباشرة من كوكب غازي عملاق بحجم كوكب زحل تقريبا، وهو تاني أكبر كوكب بنظامنا الشمسي، بدور حول نجم أصغر من الشمس للشمس تبعنا يعني، أو النجم تبعنا. هو موجود على بعد حوالي 110 سنين ضوئية من الأرض. ونشرت مجلة نيتشر، وقالت رئيسة فريق البحث وهي من وكالة أبحاث فرنسية، نحن رح نفتح ويب نافذة جديدة للكواكب الخارجية ما كانت متاحة للرصد من قبل، وذلك من حيث الكتلة والمسافة بين الكوكب والنجم. وهذا أمر مهم لاستكشاف تنوع أنظمة الكواكب الخارجية وفهم كيفية تشكلها وتطورها. إضافة كمان بتوفر الطرق غير المباشرة يعني بهذا الموضوع معلومات مذهلة عن الكواكب القريبة من نجومها. هناك حاجة إلى هالتصوير لاكتشاف الكواكب البعيدة وتوصيفها به. وعادة ما تكون هالكواكب على بعد بيوصل تقريبا لعشر أمثال المسافة بين الأرض والشمس، يعني تقريبا بيشبهوا بعضهم بهذا الموضوع. ومن إطلاقه سنة 2021 بالأحرى، وفر التلسكوب لكتير من المعلومات عن نشأة الكون وبيانات قيمة عن عدد من الكواكب المعروفة بالفعل خارج مجموعتنا الشمسية واللي تسمى الكواكب الخارجية. خارجية يعني مش ضمن إطار المجموعة الشمسية طبعنا، بس وقت اللي منقول خارج مجموعة الشمسية مش معناتها صرنا خارج المجرة، بعدنا بقلب مجرتنا، بعدنا ضمن المجرة تبعنا، مش خارج مجرة درب التباني. وجرى اكتشاف معظم الكواكب الخارجية تقريبا من تسعينات القرن الماضي، وعددها 5900 كوكب خارج المجموعة الشمسية تقريبا، عبر استخدام طرق غير مباشرة مثل رصد التعتيم الطفيف للضوء النجم، وعندما بيمرق كوكب أمامه، بينما تم تصوير أقل من 2% منها بشكل مباشر مثل ما عمل جيمس ويب مع الكوكب اللي اكتشفه حديثا. في حين أنه هالكوكب الكبير الحجم عند النظر له بسياق نظامنا الشمسي، فبالواقع هو أقل الكواكب المكتشفة حجما من خلال التصوير المباشر،
يعني صغير.
هلأ نحن ما فينا نقارن يعني اليوم، بتعرفي شو معنات الفضاء، يعني قديش حكينا بهذا الموضوع. إذا بدك تعدي هم النجوم اللي بتشوفيهم بالليل حواليك، من بيناتهم يمكن تبقى في مجرة الأندروميد، يمكن عم نشوفها أوقات إذا ما حدد لنا إياها العلم وين ما بننتبه له. كل الجنوم هيدي مجرتنا، وكلهم شايفتين حواليك هاي مجرتنا، بعدنا ضمنها. بقى عن جد شو
عالم واسع،
عالم واسع كتير. منيح اللي في علماء على كوكب الأرض فعلا عم بيوصلوا لهالاكتشافات، وبتعرفي من خلال كمان التلسكوبات الموجودة هلأ حاليا صرنا مقفين كتير إشياء لقدام،
والاي اي عم بيفيد
وبعدنا عم نتخيل، وبعدهم عم بيكتشفوا اشياء حتى بغير مجرات. بقى شغلي عن جد هذا العلم بعدنا قاعدين بيننا بغير شيء نحن، بدل ما هالانسان الله خلقه ليستفيد، لا
هو
ليستفيد اول شيء وليفيد حاله واللي حواليه بالعلم بالمعرفه بكل هالامور. هيدي اللي بتبني، هيدي اللي بتحافظ على البشريه وبتحافظ على كوكب الارض، ويمكن تعطينا افاق حلوه بالمستقبل.
علم علمك مع فادي ناكوزي ورانيا غصيبي.
إلى تأثير تشات جي بي تي على الدماغ. على ما يبدو بيأثر على دماغ الإنسان بحسب بحثين بأمريكا، لأنه استخدام تشات جي بي تي بيضعف الاتصال العصبي والذاكرة والشعور بالمسؤولية. هالدراسة العلمية المهمة بتقول أنه إلى آثار كمان المحادثة مع تشات جي بي تي على الإنسان ودماغه، وعلى بتضل معه طول العمر، يعني مش انه شغلة آنية وبتفل، انما بتأثر فينا وبتطبع فينا اذا جاز التعبير. هالنتائج اللافتة للدراسة بعنوان دماغك على تشات جي بي تي، بتأكد أنه تراكم الديون، ما سمته الديون المعرفية عند استخدام مساعد ذكاء اصطناعي بكتابة المقالات. وقالوا باستخدام نتائج تخطيط كهرباء دماغ يعني الـ EEG والتحليل اللغوي ومقابلات ما بعد المهمة، لقيوا أنه تشات جي بي تي بيضعف الاتصال العصبي مثل ما قلنا والذاكرة والشعور بالمسؤولية، بينما سمح استخدام الذكاء الاصطناعي بتسهيل المهام، إلا أنه قلة المجهود ممكن تضعف مع مرور الوقت الإدراك والتفكير النقدي يعني الكريتيك والإبداع، يعني بطل عنا هالإبداع هالخلق إذا جايز التعبير.
أنا عم نقوله
للأسف
نرجع لورا
100%. بيقول التقرير كمان أنه هالنتائج ممكن تصير قلق طويل الأمد، ما تجاوب بعد عليه أكيد لأنه عم بتتزايد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وعم نسأله إذا ممكن يأثر على مرنتنا العصبية وعلى نمونا ومهارات التفكير عنا بأكثر من مجال. أكيد هون منشير إلى أنه في كتير من يعني هي دراسة أجريت بالولايات المتحدة، بس نحن أمام دراسات يومية عم بتصير، بما أنه التطور عم بيصير بشكل كتير سريع لاستخدام الـ AI وتشات جي بي تي وغيرها من الوسائل.
كنا بس هون لو قطع ما بدي أقطعك، بس اليوم عم ندخل بموضوع الغذاء و أنواع جديدة من الغذاء من اختيار الذكاء الاصطناعي، هو بيقلنا كيف وبيقلنا شو وبيقلنا بضر
كيف تقضي نهارك أو لا
يعني.
وبحسب هذه الدراسة اللي أجروها على عدد لا بأس فيه من الناس، بيقولوا أنه يلي عم يستخدموا هالتشات جي بي تي احتفظوا بمعلومات تلقنوها منه بشكل أقل بكتير من أشخاص تانيين قدروا يرجعوا يعيدوا أو يحفظوا إذا بدك المعلومات يلي أخدوها عبر أي وسيلة تانية أو يلي درسوها أو حفظوها. يعني أكيد مثل ما كتار عم بيقولوا، كمان عم تبين هالدراسات وعم تأكد أنه فعلا هالذكاء الاصطناعي عم بيأخر نوعا ما إدراكنا وذكرتنا. يعني
أكيد هي تعرفي نحن مبسوطين هلأ لأنه خفف شغل علينا، سرع لنا أمور ما بدنا نفكر،
صارت كتير أسهل.
صح، أسهل وما عدنا نفكر، وبقول لك مهما زال فيها الذكاء خليه يشتغل عنا وخليه هو يحضر وخليه هو يعمل كل هالأمور. صحيح. وبيصيب دايما بحسيه دقيق يعني
في بعض الأوقات،
بس بالإجمال عم بيكون دقيق بكتير إشي عم بي هيدا. خلص وين شو صار بالإنسان اللي يساعد أولادنا وأولاد أولادنا؟ نحن هلأ مبلشين، بعدنا أول ما عم نكون نحن عم نتلقى صدمة الذكاء الاصطناعي مثل ما بيقولوا،
مثل صدمة الانترنت بالبداية.
بس أولادنا أولاد أولادنا بعدين ما بعرف شو لطرهم بهذا الموضوع.
علمي علمك مع فادي ناكوزي وراني غصيبة.
هلأ المايند دايت،
جايب لنا دايت معك،
نظام غذائي بيحمي من الألزهايمر. هلأ شو بدنا نعمل بالألزهايمر؟ هيدا شيء على كل حال
معضلة.
يعني كشف الدراسة أمريكية حديثة أنه اتباع نظام المايند دايت الغذائي الغني بالخضروات الورقية والتوت والحبوب الكاملة ممكن يقلل من خطر من خطر الإصابة بمرض الألزهايمر والخرف. وأظهرت النتائج أن الالتزام بهالنظام حتى بسن متقدمة بيحدث فرق بالحفاظ على صحة الدماغ. وكشفوا باحثين من جامعة هاواي وكمان بجامعة بجنوب كاليفورنيا بعرض تقدم خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، الأشخاص بمنتصف العمر وكبار السن اللي اتبعوا نظام غذائي غني بالخضروات الورقية وزيت الزيتون والحبوب الكاملة وكميات وفيرة من التوت كتير طيب التوت خاصة حب مش إنه عصير، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الألزهايمر وغيره من أنواع الخرف. هلا يمكن كلمة خرف
منا بمحل كتير يعني، بس أنه بهذا الخبر
ويعرف نظام مايند بأنه مزيج بين النظام الغذائي المتوسطي ونظام داش اللي داش اللي بيهدف إلى خفض ضغط الدم، وهو مصمم خصيصا لتعزيز صحة الدماغ. وأظهرت نتائج الدراسة أنه الالتزام بهالنظام بيمنح حماية أكبر من اللي بتقدم أنظمة غذائية صحية أخرى. وكشف تقرير لشبكة NBC News أنه هالنظام بيعتمد على نظام نقاط بقيم الأطعمة بناء على فوائدها للدماغ. مثلا هذا مثلا شات جي بي تي الاي اي كمان ممكن انه تسالي، ممكن
بيعطيك نوع من النظام.
مزبوط. فعلى سبيل المثال بيحصل الشخص على نقطه كامله اذا تناول حصتين او اكثر من التوت اسبوعيا، ونص نقطه اذا تناول حصه واحده فقط، وصفر اذا ما تناول ولا كميه. وبيتم حساب التقييم العام للشخص بجمع النقاط الخاصه بكل صنف غذائي، وكل ما ارتفع المجموع زادت الفائده المتوقعه للدماغ. اوكي يعني. وأفاد المصدر أمين أن الباحثين اعتمدوا بتحليل تأثير نظام الغذائي على خطر الإصابة بالخرف على بيانات حوالي 93 ألف مشارك ضمن مشروع المجموعة متعددة الأعراق، وهي دراسة انطلقت بتسعينات القرن الماضي بمبادرة من مركز هاواي لأبحاث السرطان ومركز نورث للأبحاث التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، ما بعرف إذا قلت الاسم المركز. وبتضم هالمجموعة مشاركين من خلفيات عرقية متنوعة، من بينهم أمريكيين من أصل ياباني وسكان هاواي الأصليين، وأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية، إضافة إلى أشخاص من اللي بشرتهم بيضاء. عندما بدأ المشروع كان أعمار المشاركين تتراوح بين 45 و75 سنة، وعند تحليل بيانات الدراسة الجديدة كان أكثر من 21 ألف شخص قد أصيبوا بالألزهايمر أو أحد أشكال الخرف. بالإجمال شو بتاكلي؟
بينطبع بالجسم.
شو بتاكلي؟ شو نوعية غذائك؟ شو نوعية أكلك؟ كيف بتاكلي؟ بتصور هيدي؟
بس كمان الوضع الجيني للإنسان بيلعب.
نحن عملنا حلقات كتير
100%
خاصة بموضوع الجينات يعني. بس بالإجمال كمان اللي كل يعني كل ماذا تأكل، أقول لك كمان أنت على اللي على الصعيد الصحي أو النفسي.
علم علمك مع فادي ناكوزي ورانيا غصيبي.
بعد
شو عندي بعد عم تسألني؟ لا. عندي قارة بكاملة كتار عم بيتداولوها، وهلا الخبر أكتر وأكتر يلي هي إنه قارة أفريقيا
فسخ كبير صار،
صح، رح تنقسم شطرين.
أيوة.
يعني بالنهاية خريطة العالم كلها أساساً منا ثابتة، وهلأ رح تتحول أكتر وأكتر، مش هلأ بكرة يعني، بس أنه
كله متحرك بالأرض
100%. مش هيك عم بقول أنه خريطة العالم منا ثابتة. هالمرة الضوء على أفريقيا يلي رح تنقسم اثنين، لأنه فيها هيك مثل صدع سميته، هيك مثل فسخ هائل عم بيشق هل تاني أكبر قارة يعني بالعالم من الشمال الشرقي إلى الجنوب. وهيدا الشيء بيرجح وبيأكد أنه بالمستقبل رح تصير أفريقتين إذا بدك، يعني غير أفريقيا اللي منعرفها حاليا. هالدراسة الجديدة بتقول أنه بحسين كشفوا عن أدلة على ارتفاعات منتظمة من الصخور المنصهرة من أعماق سطح الأرض تحت أثيوبيا، وبتأكد هالنبضات أنه تمزيق القارة تدريجياً عم بيصير وتشكيل محيط جديد. ووفقاً لباحثين صرحت دكتورة وهي بحثة رئيسية أنه سيمتد الانقسام في النهاية إلى أسفل أفريقيا. وبيقول العلماء كمان أنه الانقسام بدأ بالفعل وعم بيصير حالياً، إنما بمعدل كتير بطيء، يعني تقريباً بين 5 إلى 16 ميليمتر سنوياً. وبالنسبة للإطار الزمني رح تستمر هالعملية، ورح يستغرق تمزيق أفريقيا سموها ملايين السنين قبل أن تكتمل.
إيه يعني هلأ هيك يعني تحبيت
ما رح تصير هلأ بين
إيه يعني يعني هلأ فكرت العالم أنه أو نحن كذا مرة عم بينحكى عن هذا الموضوع، موضوع مش هلأ يعني.
أكيد 100%. وأكيد بحلول الوقت يلي رح يكتمل فيه الانقسام ممكن بعد 5 إلى 10 ملايين سنة من اليوم رح تتكون أفريقيا من كتلتين يابستين، يعني من أرضين إذا بدنا نقول بين مزدوجين، ورح تكون الكتلة الأرضية الأكبر غربا وبتضم معظم الدول الأفريقية،
لأنه الشق ميلي شرقية أكتر.
معظم الدول الأفريقية 54 الحديثة مثل مصر والجزائر ونيجيريا وغانا وناميبيا. بغضون ذلك لح تشمل الكتلة الأرضية الأصغر شرقا الصومال، كينيا، تنزانيا، موزمبيق وجزء كبير من أثيوبيا. ورح تبلغ مساحة الجزء الأصغر اللي رح ينفصل شرقا حوالي 1,000,000 ميل مربع، ومساحة الكتلة الأرضية الأكبر المتبقية أكثر شوي من 10,000,000 ميل مربع. وطبعا هالدراسة هي مش خيال علمي، هي دراسة علمية حقيقية. أخذوا من خلالها 130 عينة من الصخور البركانية من كل المنطقة هناك، حيث تلتقي ثلاث صفائح تكتونية تسمى بالصدع الأثيوبي الرئيسي وصدع البحر الأحمر وصدع خليج عدن، وهي متباعدة يعني. واستخدم الخبراء بخلال هالعينات إضافة إلى بيانات متاحة ونماذج لدراسة بنية قشرة الأرض والوشاح يلي تحتها. المهم أنه الأكيد أنه هيدا الشيء رح يصير وعم يتطور وبلش، بس ما بيصير بطريقة أوتوماتيكية،
مش مثل ما عم نحكي يعني أنه شغلة سريعة أو هيدا.
ومعروف أساساً أنه قصة الصفائح التكتونية بتضل تتحرك
ويمكن مين بيقلنا ويمكن أنه بغير محلات تكون أسرع، ما حدا بيعرف يعني. نحن إدمين ما حدا بيعرف شو لأنه الأرض كلها عم تتحرك من جوا وعلى حتى على سطح.
والدليل أنه ما بيقدروا يتنبأوا بأي شيء ممكن يصير من زلازل.
علمك مع فادي ناكوزي وراني غصيبي.
أول صور للقطب الجنوبي للشمس. تم إرسال مركبة سولار أوربيتر الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبي أول فيديو، هي هالمركبة أرسلت أول فيديو وصور للقطب الجنوبي للشمس. ومثل ما نشرت شبكة البي بي سي، رح تتمكن هالصور الجديدة العلماء من معرفة كيفية تعاقب الشمس بين فترات العواصف الهائجة والهدوء، ويعد هالأمر بالغ الأهمية لأنه النشاط الشمسي المكثف يمكن أن يؤثر على اتصالات اتصالات الأقمار الصناعية وبيعطل شبكات الكهرباء على الأرض. وهم بيبين صور الجديدة غلاف جوي ساطع متلألئ توصل درجات حرارته في بعض أجزائه لمليون درجة مئوية، بتتخللها سحب غازية داكنة رغم أنها أكثر برودة بكثير، فحرارتها بعد حارقة بتوصل لمئة ألف درجة. وقالت مديرة العلوم بوكالة الفضاء الأوروبية، تعد هالصور الأقرب والأكثر تفصيلا على الإطلاق للشمس، وبتساعد العلماء على فهم آلية عمل هالكوكب اللي بيمنح الأرض الحياة. وأضافت اليوم عم نكشف عن أول صور التقطتها البشرية لقطب الشمس، عم نحكي القطب الشمس. الشمس أقرب كوكب، هون بدي أصلح المعلومة، هي الشمس أقرب نجم لنا وهي مصدر الحياة، وممكن تسبب اضطراب بأنظمة الطاقة الفضائية والأرضية الحديثة. لذلك من الضروري أنه نفهم آلية عملها ونتعلم التنبؤ بسلوكها. من الأرض بتبين الشمس ساطعة على درجة أنه بتبين كقرص ما له ملامح، ولكن بترددات مختلفة. بيلاقوا العلماء وبيقدروا يشوفوا شكل الحقيقي، كرة سائلة ديناميكية تلتوي مجالاتها المغناطيسية على سطحها، مسببة توهجات وحلقات غازية بغلافها الجوي. هالمجالات المغناطيسية هي اللي بتحدد متى تسور الشمس وتطلق جسيمات باتجاه الأرض. وبيعرفوا العلماء أن الشمس بتمر بفترة هدوء بتكون فيها المجالات المغناطيسية منتظمة، حيث بتمتلك قطب مغناطيسي شمالي وجنوبي ثابت بهالمرحلة. ما بتقدر الشمس تصير في عليها انفجارات عنيفة، ولكن بهالمجالات بتصير معقدة وفوضوية بإعادة توجيهها مع انقلاب القطبين الشمالي والجنوبي كل 11 سنة تقريبا. يعني حتى على الشمس بيصير البول نور بول سود وبول سود
كمان بتقلوا مثل الأرض يعني.
نعم بهالأطار. على كل حال أنا بس كنت بدي أقول شغلي اليوم، اللي بتمنى عن الناس تفوت على صفحات على صور اللي عم بيرسلون المركبات او المسبرات اللي عم بيطيروا باتجاه بالفضاء. في صور كتير دقيقه عن الشمس هلا عم تطلع. بقى بتمنى الكل عم نشوف الشمس من بعيد او عم نتخيلها او مثل عم بيقولوا انه بتشوفها هيك متحركه او هذا، لانه هي طبعا يعني هي غازات،
هي نار
نار. بقى لا، في صور كتير دقيقه عن الشمس، اذا حدا بيفتح الانترنت وبيشوف اخر الصور عن الشمس فعلا شيء حلو حلو.
علم علمك مع فادي ناكوزي وراني غصيبي.
رانيا هات نشوف
اخر خبر اليوم معنا عن الذكاء الاصطناعي. انما
انت بتحبي الذكاء الاصطناعي؟
ايه، في انواع الذكاء،
في علاقه
ما هيك؟ بس المشكلة إنه في فجوة كبيرة بالذكاء الاصطناعي. شو هذه الفجوة؟ هي إنه مشكلة الناس عندهم هالذكاء الاصطناعي بالطريقة ذاتها، بالطريقة المتوازية إذا بدك بين كل الشعوب بالعالم. لأنه تخيل إنه 32 دولة فقط فيها مراكز بيانات متخصصة بالذكاء الاصطناعي. يعني تخيل مش بكل العالم، يعني بالتالي فوائد وفرص الذكاء الاصطناعي منا موزعة بالتساوي بين الشعوب.
أكيد
الأرض
أكيد، حتى بالإنترنت يعني للأسف. إذا بدك تيجي تفكري في دول متطورة جدا بالإنترنت،
صح،
شوفي عنا نحن
100% فادي، في فجوة كتير كبيرة ومتنامية بين الدول يلي عندها موارد وبنية تحتية لازمة لريادة وتطوير الذكاء الاصطناعي، وفي دول مهددة بأنه هي ملحقة بالآخرين إذا بدها. هالفجوة منا تكنولوجية بس، إنما كمان بحسب كتير دراسات إلى أثار عميقة على الجغرافيا السياسية والتبعية الاقتصادية والتقدم العلمي والمساواة العلمية. إذا بدنا نفوت أكتر شوي ببعض الأرقام قد ما بيسمح لنا هالوقت، منقول أنه مراكز البيانات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي بالعالم وبحسب جامعة أكسفورد بتقول أنه في 32 دولة بس مثل ما قلنا، معظمها بالنصف الكرة، نصف الكرة الأرضية الشمالي، في عندها مراكز بالذكاء الاصطناعي موزعة مثل ما رح نقول هلأ. الاتحاد الأوروبي 28، دول تانية بأوروبا 8، الصين عندها 22، الولايات المتحدة عندها 26، ودول أخرى بآسيا 25. علما أنه عدد من مراكز البيانات بالصين ما فيها، ما بيشمل عفوا المراكز الموجودة بهونغ كونغ وتايوان.
أكيد بتحكي بس ديك صين،
صح. أما الجهات المشغلة لقصص الذكاء الاصطناعي والتقنيات فبتعتمد على كبار المشغلين، أكيد عم نحكي عن أمريكا وأكيد عم نحكي عن الصين، وهي شركات معدودة بالعالم بتسيطر على الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال للحصر منقول أنه مايكروسوفت 93، AWS 84، جوجل 66، وهواوي 44 مثلا. إذا هالفجوة ما بتقتصر على الوصول إلى الإنترنت بحسب الأدوات الرقمية الأساسية، بل أصبحت تتعلق بالوصول إلى المحركات التكنولوجية الأساسية يلي كل قصة هي بالتطوير وابتكار والاكتشاف العلمي. يعني بعد الدول وين ما كان بالعالم بعدها عم تتأثر، كل شيء فيها بيتأثر بالوضع السياسي والوضع الأمني والوضع الاقتصادي، وهلأ صار فيه انضاف الوضع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
يعني هذا العالم وهذا الواقع نحن
لا مساواة، يعني
لا مساواة بكل شيء، لا مساواة، ولح تلاقي بمكان ما في قوي رح يأكل الضعيف، في قوي رح يستغل الضعيف، وهذه حال الدنيا. يعني
تخيل انه بحسب بيانات الأكسفورد بنهي فيها هيدي، اكثر من 150 دولة بالعالم بتفتقد لمراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي، يعني مراكز كمبيوتر الذكاء الاصطناعي يلي غايبة من 150 دولة بالعالم.
علم علمك مع فادي ناكوزي وراني غصيبي.
نشطنا لليوم خلصت فادي، من عيد العناوين.
العناوين: الحرارة والصحة العقلية، تحذير ونصايح.
شو سر ضوء بشع من العقل وقت التفكير؟
تلسكوب بيكتشف أول مرة كوكب خارج المجموعة الشمسية.
تأثير تشات جي بي تي على دماغ منه هين.
مايند دايت نظام غذائي بيحمي من الألزهايمر.
وقارة أفريقيا بلشت تنقسم إلى شطرين، إنما الأمر بياخد ملايين السنين.
أول صور للقطب الجنوبي للشمس.
وفجوات بالذكاء الاصطناعي حول العالم.
هيدي جعبتنا، هو جعبتنا، هو الأخبار العلمية بجعبتنا لليوم.
شكرا لجميع اللي تابعونا، نحن منلتقى أكيد التنين اللي جاي الساعة 4. شكرا لمارون بشعلاني، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.